بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 62 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بإصلاح البيوت والنهي عن التبذير والإسراف في بناء البيوت. ووردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي، يقول: ظهر مرة معنا حديث في مسألة قتل الحيات، حديث في الدرس الماضي، قول عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان، جنان الحيات، طرد الحيات من البيوت. وعرفنا الحكم الشرعي، ذكرنا لكم بعض الأحاديث التي تدل على وجوب طرد الحيات من البيوت. فجاء السؤال هنا: ما هو حكم أكل الحيات والعقارب؟ هذا السؤال، وعلاقته واضحة بالحديث. ولا يجوز أكل الحيات والعقارب، لا يجوز، لأنها من المأمور بقتلها. يعني قاعدة عند أهل العلم: ما أمر بقتله من الحيوانات فأكله حرام، ما أمر بقتله من الحيوانات فأكله حرام. هذه قاعدة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، حافظ النووي، ذكرها في المجموع في المجلد 9 صفحة 22. قال النووي: وما أمر بقتله من الحيوانات فأكله حرام. وهذه الحيات والعقارب جاء الأمر بقتلهن، جاء الأمر، هن من الخمس الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، منها الحية والعقرب. فلا يجوز أكل الحيات والعقارب إلا إذا كان الإنسان يريد ينقذ نفسه من الموت وما في إلا حية يأكلها، هذه ضرورات تبيح المحظورات، كأكل الميتة حرام، لكن إذا الإنسان ينقذ نفسه من الموت. أما الأصل أنه لا يجوز أكل الحيات والعقارب، فجاء الأمر بقتل الحيات والعقارب، لأن لو كان الانتفاع بأكل الحية والعقرب جائز لما أذن صلى الله عليه وسلم في إتلافه، في إتلاف الحية والعقرب. هذا وجه الاستدلال من الحديث. يعني لو كان يجوز أن ننتفع من الحية والعقرب بأكلها، الانتفاع بأكلها، لو كان جائز لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. الأمر بقتلهن دليل على أنه لا يجوز الانتفاع بأكلها. وقال وجاء في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات، اقتلوا حيات. لذلك ما في خلاف بين أهل العلم. ابن تيمية رحمه الله يقول: أكلوا الحيات والعقارب، أكلوا الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، حرام بإجماع المسلمين. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 11 609، مجلد 11 صفحة 609. فلا يجوز أكل الحيات والعقارب. أيضا هذا سؤال: حكم تربية الفأرة والفواسق، يعني تربية الحية والعقرب والفأرة في البيت. هذا السؤال له علاقة بنفس السؤال، بنفس الحديث أيضا اللي جاء بالأمر بقتل الحيات. قوله صلى الله عليه وسلم: خمس أو خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور. خمسة: الحية، الغراب، الفأرة، الحدأة. الحدأة طائر مثل الغراب، مؤذي، طائر مثل الغراب لا يجوز أكله، مثل الغراب مؤذي، شغلته بس يلف ويؤذي الناس مثل الغراب. والكلب العقور معروف الذي فيه المرض، إذا عض أحد الناس أصابه داء الكلب. هذه الخمسة قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، حديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وجاء في أيضا في الصحيحين والعقرب، جاء العقرب بدل الحية نفس الحديث، خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم، ذكر العقرب والغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور. فهذه ستة حيوانات من الفواسق مأمور بقتلهن، فما دام أمرت بقتلهن فلا يجوز تربيتهن، لا يجوز، كيف تربي حيوان وأنت مأمور بقتله؟ بدل ما تربيه وتطعمه، وهذا اقتله، نفذ الأمر في الشرع، واجب عليك أن تقتله ما تربيه، ما يجوز تربيته. وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة، أيضا هذا حديث رواه الطبراني وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير 1151، في صحيح الجامع الصغير، اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة، أنت وتصلي ومرت حية أو عقرب اقتلها وأنت تصلي، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نربيها؟ فما يجوز تربية الفأر أو هذه الست كلها، الحية والعقرب والفأر والغراب والحدأة والكلب العقور، هذه ستة ما لا يجوز تربيتهن ولا يجوز أكلهن. هذا حديث أو سؤال ثالث، ظهر له علاقة بالبيوت وأصلاح البيوت، في حال طلبت المرأة من زوجها توفير منزل خاص، هل يجب على الرجل الخروج من منزل والده مع القدرة على ذلك؟ هو سؤال له علاقة بإصلاح البيوت وآداب البيوت التي ذكرناها في الدرس الماضي. الأمر القوامة بيد الرجل، ولو طلبت المرأة أمر من الأمور والرجل لا يرى فيه مصلحة أو يرى مفسدة من تلبية هذا الأمر لزوجته، لا يجوز له إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، إذا كان يترتب على انتقاله من البيت غضب الوالدين، عدم رضا الوالدين، مقاطعة الوالدين له، هذه مفسدة عظيمة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. فإذا لا يوجد أي سبب قوي يكون لخروجه من البيت ومع إذن والديه، يجوز له أن يخرج إذا كان يستطيع، لكن إذا كان البيت يكفيه مع والديه ولا يوجد أي مفسدة من سكنه مع والده والزوجة تطلب ويترتب على انتقاله من البيت مفاسد وغضب للوالدين أو غيرها من المفاسد، هو أعلم بالمصلحة، فالقرار عند الرجل لأنه هو القوام، هو المسؤول، هو المسؤول. فلا نقول يجب ولا نقول لا يجب على الرجل، هو ينظر إلى المصالح وينظر إلى أيضا المفاسد في انتقاله من بيت والده. نسأل الله الهداية للجميع. نكمل إن شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مختصره، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب التطاول في البنيان، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان.
نعم، باب التطاول في البنيان، قال البخاري يعني التطاول في البنيان من علامات الساعة، تطاول في البنيان إذا أدى إلى أن يكشف المسلم بيت جاره وينظر إلى الجيران ويطيل في بيته، يرفع من بيته بهذه النية للاطلاع على عورات الجيران، لا يجوز، لا يجوز. فهذا الذي يتعلق بهذا الباب، باب التطاول في البنيان، يعني كل صاحب منزل يأتي قبل قيام الساعة، الناس كل واحد منهم يريد أن يرفع منزله، يكون ارتفاع المنزل أعلى من الآخرين، يرفع أيضا بنايته مثلا أكثر من بنايات الآخرين. هذه رغبة، وليس معنى أن من علامات الساعة أنها حرام، لا ليس حرام، لا يلزم من كون الشيء من علامات الساعة أن يكون مذموما في الشرع، كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال لا يلزم من كون الشيء من علامات الساعة أن يكون مذموما، في فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد 91-92، فلا يلزم، لكن هي علامة من علامات يوم القيامة، أن يأتي في آخر الأيام قبل يوم القيامة بقليل الناس يتطاولون في البنيان، يرفعون الأبنية، وكل واحد يرفع أعلى من الثاني، تنافس، وهذا حاصل في أيامنا، لكن ليس من المحرمات، هو علامة فقط. لكن البخاري أتى بهذا الحديث هنا في مسائل إصلاح البيوت وما يتعلق بالبنيان، ليبين أن التطاول في البنيان لأذية الآخرين، للإطلاع على عورات الآخرين، للمباهاة بين الناس وتكبر عليهم، هذا أمر مذموم في الشرع. أما التطاول في البنيان إذا فيه مصلحة واستغلال مساحة الأرض الصغيرة هذه في البناء، وصرح بذلك ولاة الأمور، هذا أمر جائز، ولا فيه إطلاع على عورات الناس في بيوتهم، ولا فيه مباهاة، فهذا هو التفصيل. الأمر يجوز إلا إذا كانت النية فاسدة، إلا إذا تسبب هذا في النظر إلى عورات الناس في البيوت.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي.
هذه ثلاث أحاديث تتعلق بما كانت عليه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف كانت بيوتهم، فما كان فيها يعني الارتفاع في البناء، كانت يعني فيها التوفير وكان فيها تواضع. وهذا الأثر عن الحسن البصري، الحسن البصري من التابعين، أدرك الصحابة، فهو صحيح هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، أثر صحيح الإسناد، يسمى مقطوع إذا كان من قول التابعي ومن دونه، يسمى مقطوع في مصطلح الحديث. والأثر في صحيح الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد 351، قال البخاري حدثنا محمد، هنا محمد بن مقاتل شيخ البخاري، محمد بن مقاتل، قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن المبارك الإمام المعروف، قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن، حسن البصري يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي، لأن البيوت التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ما كانت مرتفعة، فيقول أنا ألمس السقف، أتناول سقفها بيدي، لأنها منخفضة ما كانت مرتفعة الأسقف، وهذا يدل على التواضع وعدم الارتفاع. نعم.
وبالسند عن عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال رأيت الحجارات من جريد النخل مغشا من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك، ووقفت عند باب عائشة رضي الله عنها فإذا هو مستقبل المغرب.
كأني سمعتها وأحرز، صح؟ ويا أحزر وأحزر، ويا وأحزر يعني أقدر البيت، أحزر البيت الداخل 10 أذرع، يعني أقدر البيت الداخلة يعني المساحة مساحة. فنفس السند السابق إلى عبد الله بن مبارك قال أخبرنا داود بن قيس تابعي قال رأيت الحجرات حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل مبنية من سعف. السعف إذا كان بدون خوص يسمى جريد، فإذا كان مع الخوص يسمى سعف، أما إذا نزعت الخوص فيسمى جريد. فهكذا بيت حجرات النبي حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مغشا من خارج، يعني هذا الجريد مغطى من خارج بمسوح الشعر. مسوح الشعر نوع من أنواع الثياب عندهم، ثوب غليظ من الشعر، فجريد ومغطى بهذا القماش بهذا الثوب من الشعر. هذه الحجرات، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، هذا هو الذراع، يعني غرف صغيرة حجرات أمهات المؤمنين. وأحزر البيت الداخل، أقدر البيت الداخل 10 أذرع، يعني هو يقيس المسافة بس يقدر المساحة التي كانت عليها هذه الحجرات حجرات أمهات المؤمنين، حجر صغيرة وغير مرتفعة ومبنية من جريد النخل، ومن الخارج مغطى بهذا الثوب الغليظ من الشعر. هذا وصف لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وأظن سمكه بين 7 أذرع، يعني سمك يعني القامة، سمك السقف بين 8 و7 أذرع، المقصود به الارتفاع، قد يكون الارتفاع إلى السقف. ووقفت عند باب عائشة رضي الله عنها فإذا هو مستقبل المغرب جهة الغرب. هذا الحديث فيها ذكر بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، الحث على عدم الانشغال في زخارف الدنيا وبناء المباني الضخمة، ينشغل الإنسان أفضل له في طاعة الله ويتزود من التقوى، لا تشغله الدنيا، وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. المؤمن الجاد يريد الآخرة دار الخلود، يريد الجنة فلا ينشغل، نسأل الله العافية. نعم.
وبالسند عن عبد الله قال أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي أنه قال دخلت على أم طلق فقلت ما أقصر سقف بيتك هذا؟ قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن لا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم.
نعم، هذا سنده ضعيف، هذا سند ضعيف لا يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سبب الضعف هذا عبد الله الرومي وأم طلق غير معروفين بالرواية وبالتحديث. عبد الله الرومي لا يعرف، قالوا أهل الحديث عنه لا يعرف، وكذلك أم طلق لا تعرف من هي أم طلق، أم معروفة، فهي سبب ضعف هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم. وما جاء النهي الصريح عن إطالة البناء، لكن هو الأفضل أن الإنسان لا يطيل، لأن هذا أيضا فيه تكلفة، قد يصل إلى التبذير عند بعض الأشخاص بعض البيوت، لأن يرفع يعني سقف المجلس مثلا أو الغرفة إلى 20 أو 30 متر بعض الأشخاص، هذا فيه إسراف، نوع من الإسراف، فيكون اعتدال في يعني اعتدال مطلوب، لكن هذا الأثر لا يصح عن عمر. نعم.
باب من بنى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعانا.
يلاحظ انتظم معنا من أول الدرس إلى اليوم أن هذا الكتاب جامع، البخاري رحمه الله جمع فيه الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين تتعلق بآداب المسلم وأخلاق المسلم، حتى الآداب اللي تتعلق بالبيوت، حتى الآداب اللي تتعلق في البيوت، فالإسلام دين عظيم ما ترك شيء إلا اعتنى به وأمر بما فيه مصلحة للناس ونهى عن ما فيه مفسدة على الناس. فعلينا نتعلم آداب وأخلاق ديننا ونعمل بها وننشرها بين الناس. من أين نأخذ أخلاق ديننا؟ من الكتاب والسنة. القرآن الناس تقرأه لكن الأحاديث أكثر الناس ما يقرؤونها، فمثل هذه المجالس فيها قراءة للأحاديث، شرح لهذه الأحاديث، نعرف آداب الإسلام، أخلاق الإسلام حتى نعمل بها وننشرها بين الناس. وشوف كثير من الأشياء فيها أحكام شرعية، فيها واجبات وفيها مستحبات، بل هناك أمور محرمة وأمور مكروهة تأتينا أثناء دراسة هذه الأحاديث. فشوف من الآن وين تجد لو بغيت تعرف ما هي آداب المسلم في بيته، ما هي الأشياء المحرمة التي في البيوت أو الواجبة أو الأشياء المستحبة أو لا ينبغي أن تكون في البيوت، ما تجد أي بسهولة كتاب، لكن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدها بسهولة، لكن الصبر يحتاج إلى صبر. هذا الكتاب الأدب المفرد صغير، يعني 1322 حديث يأتي بها البخاري كلها في الآداب وفي الأخلاق، 1322 حديث فقط يعني، ونحن وصلنا الآن 453، يعني تقريبا ثلث الكتاب. استفدنا كثير من الأحاديث هذه، 450 حديث، ولا تأتي أيضا الأحاديث 900 حديث، كلها فيها خير كثير. علينا يعني نصبر ونواظب على مجلس العلم ونخلص النية لله. فهذه الأحاديث تتعلق بالبيوت، كيف الإنسان يتعامل في بيته ويصلح بيته ويجعل بيته موافق للشرع ويبعد عنها أي شيء محرم في الشرع. نازلنا في الموضوع باب من بنى، يعني حكم من بنى بيتا. قال هنا أول حديث أتى به حديث ضعيف، سنده ضعيف، فيه مجهول. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل. هذا سلام بن شرحبيل مجهول، يقول أهل الحديث أو علماء الحديث أن فلان مجهول من السند، يعني الحديث ضعيف، إلا إذا وجد له شاهد ثاني جاء نفس الحديث بسند ثاني يتقوى، لكن إذا ما في شاهد خلاص يبقى ضعيف لا يعمل به. سلام بن شرحبيل هذا مجهول، يروي عن حبة بن خالد وسواء بن خالد، أخوان هذه أسماءهم، أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج يصلح حائطا أو بناء له فأعانه، الإعانة في البناء هذا أمر مطلوب في الشرع، ولو هذا حديث ضعيف، لكن إذا كان واحد أخوه مثلا يبني بيت وما استطاع يكمل البيت هو يستطيع يعينه، أو أي أمر من الأمور في البيت ناقص عنده أو شيء فأعانه على إكمال هذا النقص، هذا أمر مطلوب في الشرع. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هكذا أمر مطلوب. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
الله أكبر. هذا خباب بن الأرت رضي الله عنه، صحابي معروف وقصته معروفة، وهو من السابقين الأولين، وقصة مقتله أيضا في وقت الفتنة أيضا معروفة. قال حدثنا آدم، هذا الأثر عن خباب رواه البخاري أيضا في صحيحه، هو صحيح، رواه البخاري أيضا في صحيحه، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب، خباب بن الأرت رضي الله عنه، نعوده، كان مريض ويتألم من المرض، ابتلي بمرض من الأمراض، وقد اكتوى 7 كيات، تعرفون الكي بالميسم بالنار، ثم وفي أهل خبرة وأهل اختصاص في مسألة الكي عندهم خبرة ويعرفون وين علاج كذا في العرق الفلاني فيوسمون هنا أو على الرأس أو على الرقبة وهكذا، عندهم خبرة من القديم، من القديم، قد اكتوى 7 كيات من شدة المرض الذي فيه والبلاء، تعالج بالنار. والكي جاء في الحديث منهي عنه إلا للحاجة، آخر الدواء الكي. وهذا الفعل من خباب، من خباب يدل على جواز الكي، يجوز الإنسان أن يعالج بالكي، لكن بشروط: أولا يعتقد بأن هذا الكي هو سبب للشفاء، ويعتقد بأن الشافي الطبيب هو الله عز وجل، ليس هذا الذي فعل هذا الفعل. فإذا اعتقد المسلم أن الكي سبب للشفاء وأن الشافي والطبيب هو الله عز وجل يجوز الكي. فقال إن أصحابنا الذين سلفوا، يذكر خباب رضي الله عنه كبار الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وكذا، الذين سلفوا، سلفوا يعني سبقوا، سلف يعني سبق، مضوا، سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني لم تنقصهم الدنيا، يعني لم تشغلهم الدنيا وتنقص ثوابهم وأجرهم، لم تشغلهم عن طاعة الله، هذا معنى كلامه، ولم تنقصهم الدنيا، يعني لم ينشغلوا بالدنيا عن الثواب والأجر والعمل الصالح. وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا، يعني نحن لما تأخرنا دخلت علينا الدنيا والفتوحات والغنائم وغيرها، المزارع وغيرها في أواخر عهد الصحابة. وإنا أصبنا، يعني أصبنا من الدنيا، انشغلنا بالدنيا، هذا من تواضعه رضي الله عنه. ما لا نجد له موضعا، يعني عندنا من المال ما في يعني مجال نصرفه في أي شيء إلا التراب، إلا البناء، إلا في البيوت نبني البيوت بس، لكن المال فاض عندنا. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، من شدة البلاء وشدة المرض الذي أصابه وكثرة الفتن في أيامه، وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل عثمان رضي الله عنه، واغتيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحصل القتال والفتن، فمن شدة الفتن يتمنى الموت خباب بن الأرت. لكن تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت لضر أصابه، لكن إذا لابد يقول اللهم أحينا ما دامت الحياة خير لنا، وتوفنا ما دامت الوفاة خير لنا، لكن لا يدعو إلى على نفسه بالموت لشدة المرض أو شدة الفتن، هذا لا يجوز، لا يجوز. ثم تكملة الحديث بنفس الراوي قال: ثم أتيناه مرة أخرى، نفس الجماعة هذين اللي زاروا خباب، لا أتيناه مرة ثانية وهو يبني حائط له، يبني حائطا له، يبني مزرعة، يسور مزرعة من المزارع. فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وهذا القول هنا لخباب هو حديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من قول خباب، لكنه قال بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث مر معنا سابقا، مر قبل 7 أحاديث، إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حديث مرة معنا ورواه البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجه، فهذا القول هو حديث صحيح. لكن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكلام خباب أن المسلم يؤجر في كل شيء إلا ما يضعه في التراب، يعني محمول على ما زاد عن الحاجة، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، البناء المباني اللي تزيد عن الحاجة أو المباني في البيت اللي فيها تبذير هذه لا يؤجر عليها الإنسان، بل قد يصل قد يؤثم الإنسان إذا أسرف وبذر في بيته. لكن بناء البيت وتوسيع البيت هذا أمر مطلوب، أمر ممدوح غير مذموم في الشرع، غير مذموم في الشرع، يؤجر الإنسان عليه. فيحمل هذا الحديث أن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، إلا في بناء بيته، يحمل إذا كان هذا البناء زاد عن الحاجة أو فيه تبذير وإسراف أو منكرات وهكذا. نعم.
قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصرح خصا لنا، فقال لي: ما هذا؟ قلت: أصرح خصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أسرع من ذلك.
الله أكبر. وأنا أصلح خصا لنا، خص يعني بيت من الخشب، البيت من الخشب والقصب كان يسمونه خص، بيت من الخشب ومن القصب يسمونه خص. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال البخاري: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا. عبد الله بن عمرو بن العاص يصلح بيته من الخشب. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قلت: أصلح خصنا يا رسول الله. فقال: الأمر أسرع من ذلك، لأنه يخاطب أحد العباد، عبد الله بن عمرو العاص كان من العباد، فكأنه يقول له قد يكون الموت أسرع، الآن تصلح البيت كذا لكن قد يكون الموت أسرع، كأنه يزهده في الدنيا، كأنه يزهده في الدنيا و يرشد هذه الأمة عدم انشغال في الدنيا، صلح البيت بسرعة وبأمر بسيط وبدون إسراف، وانشغل في الدنيا، أقصد انشغل في الآخرة، انشغل في إصلاح عملك أولى من الانشغال في إصلاح بيتك. هذا معنى الأمر أسرع من ذلك. وفيه ذكرى يذكر عبد الله بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ذكرى من العالم لغيره من الناس، يحذره من الغفلة والانشغال، الغفلة عن الآخرة، الإقبال على الدنيا. ما عليه أصلح، اهتم، لا تنسى نصيبك من الدنيا، بس لا تجعل هدفك أنك تبني هذه البيوت وتنفق فيها وتضيع أوقاتك وتنشغل عن إصلاح نفسك وعملك والاستعداد للدار الآخرة. هذا معنى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله.
باب المسكن الواسع. قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة كلاهما قالا حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الله بن عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء.
المركب الهني، هذه ثلاثة ذكرت في هذا الحديث. باب المسكن الواسع، يعني ليبني بيت واسع له ولأسرته، هذا أمر ممدوح في الشرع غير مذموم، بشرط عدم التبذير فقط، لكن من السعادة أبني بيت واسع ما في إشكال، هذا من السعادة، من السعادة. وهذا الحديث مر معنا سابقا، حديث صحيح لغيره مر معنا. قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء، يعني من أسباب سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. واضح، المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، يعني المركب المريح الذي لا يشغل القلب ولا فيه إرهاق للمسلم وتعب وإنفاق الأموال الطائلة، كل يوم صلح السيارة وكل يوم، هذا يعني فيه شقاء للإنسان، ليس فيه هناء إذا كان السيارة كل يوم عطلانة وكل يوم تبى تصليح وكل يوم، فهذا تشغل الإنسان وينفق من أمواله الكثير عليها، هذه من الشقاء. لكن إذا سيارة أو المركب هني ما يتعطل، مريح جديد، ما ينشغل القلب، هذا من السعادة، الإنسان يشعر بسعادة براحة، وهذا كله من توفيق الله عز وجل ومن البركة. إذا الله عز وجل بارك في المركب أو في الزوجة أو في المسكن أو في الجار، فالبركة هذه تكون سبب للسعادة، تكون هي سبب سعادة الإنسان المسلم. وجاء في حديث آخر أيضا رواه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة. هنا في ثلاثة فقط الحديث لأننا الآن، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، المسكن الواسع، الجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. هذا حديث صحيح في سلسلة الحديث الصحيحة 282، ورواه ابن حبان في صحيح ابن حبان، والبيهقي في شعب الإيمان في سلسلة الحديث الصحيحة 282. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، لا شك الذي يرزق بامرأة صالحة تعينها على طاعة الله عز وجل وتأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحفظ عرضه وماله، هذه من السعادة في هذه الدنيا، بل من المتاع، خير المتاع، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة، لا شك أنها من السعادة، والمسكن الواسع أيضا، والجار الصالح، إذا جارك صالح ويحافظ على الصلاة في المسجد وتلتقي معه ويدعو لك وتدعو له بالخير ويزورك إذا مرضت وتزوره ويعزمك وتعزمه، فيه علاقة قوية صالحة يدعو لك في ظهر الغيب، هذه من السعادة، من السعادة. والمركب الهني ذكرنا، مركب يعني السيارة اللي تركبها. ومن الشقاء الضد: الجار السوء، ما تسلم من شره، كل يوم يأذيك، ما تأمن، إذا سافرت إذا طلعت إذا لقاك في الشارع لف بويه، ما أعطاك، أعرض عنه أو آذاك أو تكلم عنك، جار سوء يؤذيك ما تأمن من شره، هذا من الشقاء. الواحد يتمي حياتي ويفكر ويخاف من هالجار، لأن جار سوء. المرأة السوء، إذا رزق الإنسان بزوجة سيئة، سيئة في الأخلاق، تضيع الصلوات، تؤذي جيرانها، تسيء تربية أولاده، تسرف من أمواله، تضيع أمواله، دائما في شقاء. شوف من الشقاء، أربع من الشقاء: مرأة السوء، المركب السوء، والمسكن الضيق، مسكن ضيق، غرف صغيرة وكذا وكذا، هذا بس الإنسان يرضى بما أعطاه الله عز وجل، لكن ما دام يستطيع يوسع في الغرف، في الصالة، في الميلس، لأن المسكن الواسع من السعادة، لكن من غير تبذير، من غير أن يعني يركب الديون الكثيرة لأجل هذا الشيء، فسددوا وقاربوا، لكن هذه من السعادة الأربع، هذا الحديث دل عليها.
باب من اتخذ الغرف. قال حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس رضي الله عنه بالزاوية فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطى، فقال: كنت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فمشى بي هذه المشية، وقال: أتدري لما فعلت بك؟ قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة.
ومعنى الحديث معناه صحيح، ودلت عليه أدلة أن المشي إلى الصلاة فيه أجر عظيم، بل أعظم الناس أجرا في الصلاة فأبعدهم ممشى، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين حديث أبي موسى، قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم وأبعدهم ممشى. كل ما بعد البيت زادت الخطى، زادت الحسنات، محيت السيئات. فالحديث معناه دلت عليه حديث أخرى، لكن حديث ضعيف لا يصح بسبب أحد رجال السند. بابه من اتخذ الغرف، يعني من اتخذ الغرف المرتفعة، يعني عمل غرفة مرتفعة في بيته يجوز، الأصل أنه يجوز الإنسان يرفع غرفته، يجوز، ما في إسراف ولا في تبذير. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا الضحاك ابن نبراس أبو الحسن. هذا هو الضحاك، لين الحديث، لين الحديث، يزيد وينقص وينسى، فهو سبب ضعف الحديث. ضحاك ابن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية. الزاوية معروف، بيت لأنس بن مالك، منطقة في المدينة يسمى الزاوية، هناك بيت أنس بن مالك رضي الله عنه. كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له، يعني في بيت أنس في هذه المنطقة التي في المدينة، منطقة اسمها الزاوية، هناك بيت أنس، وفي بيت أنس في غرفة مرتفعة فوق غرفة له، كان معه. فسمع الأذان، أنس سمع الأذان فنزل، ونزلت فقارب في الخطى، قارب في الخطى، يعني بدل ما يمد الخطوة خلاه خطوة صغيرة حتى تكثر خطى إلى المسجد. هو الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن نشرح لنا فيه فوائد. قال: تدري لما فعلت بك؟ قال: قارب في الخطى، فقال: كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية. أنس يقول أن زيد بن ثابت مشى هذه المشية، صحابيان معروفان من علماء الصحابة. قال: أتدري لما فعلت بك؟ لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى به هذه المشية. قال: أتدري لما مشيت بك؟ قال: الله ورسوله أعلم، ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. لكن البخاري أتى به ليس لعدد خطوات الصلاة، باب ما اتخذ الغرف، يعني الغرف المرتفعة. ولو هذا الحديث لا يدل لأنه ضعيف لا يستدل به، لكن الأصل يجوز الإنسان أن يتخذ غرفة مرتفعة في بيته، في أي مكان في بيته غرفة مرتفعة، يرفع الغرفة عن الأرض مترين أو ثلاثة أو أربعة، هذا جائز، هذا أمر جائز. أما كثرة خطى المساجد فهذا معروف، دلت عليه الأحاديث الكثيرة بأن الإنسان كل ما بعد عن المسجد يحافظ على الصلاة زادت الخطى، زادت الخطى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا آداب وأخلاق الإسلام، وأسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.